بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال بحثنا في الفصل الثالث، وهو صفات الصانع. قلنا هذا البحث ذكرنا فيه صفات عندنا ثبوتية وجلالية، والثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. ومن ضمن الذاتية قلنا أن عندنا ثمانية صفات: العلم والقدرة والحياة، وصل بنا الكلام الزائي في الحياة. وقلنا عدد الصفات بصورة عامة، كم عدد الصفات؟ قلنا ذكر بعض العلماء هي ثمانية كما ذكر المصنف الذاتية، والبعض الآخر ذكر أكثر ربما وأقل، ولكن قلنا بأنه قاعدة وحاصل هذه القاعدة قلنا أنه الحق سبحانه وتعالى متصف بكل صفة بكل كمال، فهذه الصفة تكون كمالية له، ومنزه عن كل نقص فهو ماذا؟ فتكون هذه مسلوبة عنه هذه الصفة. وقلنا أنه الصفات الكمالية كلها ترجع إلى صفة واحدة وهي الغنى، الغني المعطي. والصفات السلبية قلنا كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى صفة واحدة، ألا وهي الفقر والحاجة. وبينا هذه الأبحاث في محلها، لكن يا أخوان الأعزاء، بقنا عندنا البحث الباقي بالصفات الذاتية. ذكرنا العلم والقدرة، ولذلك ترى المصنف في البحث العلم والقدرة توسع في البحث وأسهب فيه. وأما في الحياة والسمع والبصر والإدراك الأزلية الأبدية، تراه المصنف يتكلم فيه لا أن يسهب ويطنب، وأنما يتكلم فيه حتى تراه أنه جمع فيما بين الصفات، مثلا البصر والسمع والبصر والأزلية والأبدية، جمعهما في عنوان واحد ومطلب واحد، باعتبار يعتمد على أنه الطالب قد أخاض وتوسع في بحث العلم والقدرة، ونحن أيضا توسعنا في العلم والقدرة ربما أكثر من درس أخذنا. فالآن أعزائي في بحث الحياة وبقية الصفات لا نتوسع كما توسعنا في الأبحاث الأخرى حتى نتقدم في الكتاب، وكما قلنا أن الكتاب مجرد تمهيدي لأجل التوضيح بعض المصطلحات العقائدية. إخواني الأعزاء، نبدأ درسنا من الآن. نقول الصفة الثالثة، الحياة. تعريف الحياة ما هو؟ تعريف الحياة أعزائي قلنا نقول عفوا أنه التعريف الأول نقول بأنها المبدأ الوجودي الذي يترتب عليه العلم والقدرة. يعني إذا اتصف الموجود بالعلم والقدرة فهو حي جزما. هذا تعريف أول. التعريف الثاني يقولون هو عبارة عن الاتصاف الموجود بالفعل والإدراك، فكل موجود يتصف بالفعل والإدراك فهو ماذا يسمى؟ يسمى حي. هذا ما ذكره المصنف التعريف الثاني، ولكن علينا أن نقول أنه الحياة، قلنا الحياة أي شيء يتصف بالعلم والقدرة بالفعل والإدراك كما يذكر المصنف، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى حي. نعم عزة. وأيضا يمكن علينا أن نصف المولى بالحياة، ولكن مع تجرده عن كل نقص، فمعنى كون المولى سبحانه وتعالى حيا أي أنه متصف بالفعل والإدراك على نحو يكون أشد وأكمل من غيره ومتنزه عن كل نقص، وليس كما عند الفعل والإدراك عند ماذا؟ عند الإنسان. فإن الإنسان ماذا؟ الإنسان الذي عنده الحياة يطره ماذا عليه؟ عليه الزوال. لكن نقول أنه بما أنه الإنسان يتصف بصفة الحياة والمولى يتصف ماذا؟ بصفة الحياة، لكن شنو؟ لكن مع فارق أن المولى حياة العبد، حياة الإنسان، حياة الممكن بصورة عامة متفاوتة. مثلا ترى حياة النباتات غير حياة الحيوانات، والحيوانات فيما بينها أيضا الإنسان حياته غير حياة الحيوانات الأخرى كالصاهرية وبقية الحيوانات الأخرى، لأنه مع فارق وهذا الفارق وحاصل هذا الفارق أنه المولى سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص ولا يخفى، ولا يخفى يا أعزائي أنه الإنسان مليء بالنقص، مليء بالحاجة، مليء بالفقر، وبقية الممكنات أيضا من النباتات وغير ذلك. ونقول أيضا لا يخفى أننا نجهل حقيقة وصفات المولى للحياة، ولكن علينا أن نعرف ذلك من خلال آثاره، من خلال آثاره. ما هي الأدلة المصاغة حول إثبات، ما هي الأدلة التي من خلالها نستدل على أن الواجب الوجود حي؟ ما هي يتصف بصفة الحياة؟ ما هي الأدلة؟ الأدلة يا أخوان المصنف يذكر لنا أدلة عقلية ومنها ثلاثة، ويذكر لنا أدلة نقلية من الكتاب والسنة. أدلة العقلية قال أن الحياة كمال في الموجود، أن الحياة كما تعرفون هي كمال، فلا بد أن يتصف به واجب الوجود، يعني مستجمع لمن؟ لذات الكمال، ويستحيل أن يشهد عنها المولى، يستحيل أن يشهد عنها هذا الكمال. واضح لو لا؟ أنه أو نقول هكذا، نقول هكذا أن الحياة كمال وجودي، هذا ضريد صيغة، صياغ منطقي، صياغ المنطقي بعد. ربما البعض من الأخوة ماخذين إحنا وياهم يعني المنطق الباقري، يعني هذا الدورة التمهيدية الخلاصة الآن مظفر، فيعرفون ماذا نقصد بالصغرى والكبرى والنتيجة. الصغرى نقول أنه أن الحياة كمال وجودي، والكبرى نقول كل كمال لا بد أن يتصف به تبارك وتعالى. إذن النتيجة نقول الحياة لا بد أن يتصف بها سبحانه وتعالى، هذا الدليل. الدليل الثاني أعزائي نقول أن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها ومعطي الكمال لا يكون فاقدا لها، أنه من أعطانا هذه الوجودات كلها هو تبارك وتعالى، فكيف يكون هو فاقدا لها؟ واضح ولا لا؟ هذا بعد بالبداهة. نعم، الدليل الثالث أعزائي تقدم فيما سبق بأنه قد أثبتنا أنه الخالق تبارك وتعالى المولى الحكيم اللطيف أنه يتصف بصفات العالم والقدرة كما تقدم في المباحثات السابقة، وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن ماذا؟ عن اتصال بالعلم والقدرة، فكيف يكون؟ فإذا ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يكون هذا الخالق ماذا؟ يكون حيا. واضح أعزائي؟ إذن طبق العبارة الأدلة النقلية صراحة صراحة. اللهم صل على محمد وآل محمد، طبقوا معي جزاكم الله خير. عندي الآن صفحة 109، نقول تعريف الحياة، مفهوم الحياة من مفاهيم الواضحة لدى الأذهان، بعد واضح مفهوم، ويمكن تحديده باتصاف الموجود بالفعل والإدراك، وهذا المعنى المنتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية حتى الحياة النباتية والحيوانية. فإن النبات حي، بمعنى أنه ماذا؟ أن له نمو وحسا، نمو يعني فعلا وحسا يعني إدراكا. وقد نعم قد التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النباتات عندما لاحظ انفعالها اتجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة، كتخزين بعضها يعني بعض النباتات الماء أيام الشتاء لتستفيد منه أيام الحر والجفاف، وتوجه بعض بعضها إلى مصادر النور والحرارة لتستفيد منها أشعتها في تحليل غذائها وكتكيف بعضها مع المناخ الحاكم في البيئة التي تتواجد فيها، حيث يرى مثلا أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غليظ الطبقات والذي ينمو في المناطق الحارة رقيقها وغير ذلك. وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات كالانفعال للصوت والموسيقى، فالنمو مرتبة من الفعل والحس والشعور والانفعال مراتب من الإدراك. وتتجلى الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأكمل، فالفعل والإدراك فيها متطوران عما هما في النباتات. والحياة في الإنسان، هذا الآن تكلم المصنف بيّن لنا الحياة في النباتات. قال الحياة في الإنسان أكمل منها في الحيوان. ليش؟ يقول حيث يتجلى الفعل والإدراك في صورة أوسع وأكمل، فالفعل ليس مجرد نمو وحركة، إنه نمو مرتق في الروح والجسد وعمل وعمل وجهاد في الحياة. والإدراك ليس مجرد حس وانفعال وغريزة، إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل وتعقل وهكذا. كلما ارتقينا فالحياة في الموجودات المجردة عن الشوائب المادة كالملائكة أرفع وأكمل ومجردة عن النواقص. هسه هذا عندنا يعني بحث إن شاء الله تعالى يأتينا في مباحث معمقة، ما نريد نطيل يعني نتوسع بالبحث، يعني هذا مقدار اللي واحد يقدر يتوسع أكثر، بس لكن يأتينا ربما في مباحثات أعمق، ربما أعمق من هذا الكتاب وغيرها من المباحث. أنه أفضلية الإنسان على الملائكة، بعد هذا الشيء واضح، يثبت للقرآن ويثبت للروايات وتثبت البراهين العقلية، ويثبت أيضا نفصل ربما قلت لكم في أبحاث سابقة بأنه أبحاث عفوا متقدمة، أنه الإنسان بروحه يعني خلقتم للبقاء لا للفناء. هنا ماذا يقصد بالجسد أم بمن؟ يعني الحياة هي حياة، حياة الأبدية هي الروح من. وأبحاث معمقة وموسعة، وأيضا مدارس ومباني تتبنى بعض الآراء، خصوصا يتناولها مثلا الفلسفة وعلم النفس الفلسفي وغير ذلك، أبحاث معمقة. ربما نوفق في مراحل أوسع ومتقدمة إن شاء الله نوضح هذا الشيء. لكن أنا كشخصيا أنه متعود ما أتوسع، لأنه انطلق بمنطلق نسأل بسؤال الفقهي، أنه السؤال الفقهي يسألون لأحد العلماء يجيب عنه، وهو أيضا يعرج عن هذا العالم، يعرج عن هكذا يقول هكذا. أنا استفدت منها يعني شخصيا قبل منذ سنين، يعني يقول هذا العالم سألوه قالوا له مولانا إذا واحد طبيب، واضح لطيف هي يعني بها حكمة، فعلا بها حكمة، قالوا له إذا واحد طبيب وهذا الطبيب مثلا هو طبيب عيون، وهذا المريض اللي جاء للطبيب عند استحقاق قطرة واحدة، الطبيب انطى قطرتين، يتحمل مسؤوليته لو لا الطبيب؟ قال نعم يتحمل مسؤوليته، أي شيء يصير بعينه هو يتحمل مسؤوليته. ليش يتحمل مسؤوليته؟ يقول لأنه هو مسؤول عنه، أنت أنا اعطيتك هيئت لك هذا البدن مالتي، قلت لك هاي عيوني، أنت قدامك أنت تصرف به ما تشاء، كن عليك أن تراعي، صح ولا لا؟ فكذلك يقول هنا هو أيضا، هو يعرج مو من عند الكلام، لا من عنده هو، يقول أيضا يقول أيضا على الأستاذ والطالب، الأستاذ والطالب بالدراسة، كون الأستاذ يراعي المستوى الذهن الطالب. أنت في هذه المرحلة، مرحلة أنت صف أول ابتدائي، أعطيك مال أول ابتدائي مو أعطيك مال الثاني، يعني أنت مسألة عقلائية، أنت بالأول ابتدائي أنا أعطيك مال سادس، صير؟ يقول نفس الحالة، يقول أنت كما حال الطبيب، يقول من باب المشابهة، يقول كما أن الطبيب مسؤول على أنه يعطي قطرة للمريض، كذلك الأستاذ مسؤول على أن يعطي المعلومة المناسبة واستحقاق لهذا الطالب، إذا تجاوز هذا الحد فهو مسؤول عن ذلك ومحاسب أمام الله عز وجل، لأن هذا الطالب أعطاه أمانة عقله وأعطاه وقته وأعطاه كل ما يملك بأنه أن تراعي هذا المستوى. فهيكون واحد يتنبأ له، يكون بالواقع أن يتنبأ له. وللأسف اليوم نشوف بعض الطلبة مثلا كما شاهدنا على جميع الأصعدة، يعني لا على مستوى الحوزة حتى الأكاديمي، شوف مثلا الاستاذ مثلا شوفه حريص على هذا الجانب، يراعي المستوى الطلبه، يقول له ما احضر على هذا الاستاذ او ما اسمع على هذا الاستاذ، ليش؟ يقول له انه مثلا ما يتعمق، انا اريد واحد يتوسع اكثر. صح انا وياك، بس هو جاي يريد يفيدك. يعني انت مثلا يعني ما اعرف اذا انت مثلا هن مالي الاول، يعني انت راح تاخذهن هن كمثال انت بالاول ابتدائي، انت يجيك يعطيك مال الثالث، انت راح تاخذهن بالثالث، ليش مستعجل الراي؟ وسقف زمني هذا محسوب عليك ومحسوب على الاستاذ ايضا، وبحث طويل. فانا اقصد عفوا من ذلك، اقول انه انا بالمتقدم ان شاء الله، يعني بالمستقبل ان شاء الله ابحث مقدمه، لانه فيه بعض المصطلحات الفلسفية وكذا ما توسع في ذلك. نعم عفوا أعزائي، خرجنا عن الدرس. اللهم صل على محمد وآل محمد، لكن هاي من باب الفائدة والتذكرة حتى نستفاد أكثر. والحياة في الواجب الوجود، مو وصلنا هنا تعالى من هذه المقولة، الفعل والإدراك، لكنها لمكان واجبية وجوده منزه عن كل نقص بعد للمولى، فتكون حياته تعالى عبارة عن صورة ويعبر عنها بالفاعلية والدراكية، واضح؟ وهما صيغتان مبالغة من الفعل والإدراك، وللإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما. ميزنا وقلنا الفرق وجه الامتياز بين الإنسان والواجب الوجود، يعني بين الممكن والواجب، أن الممكن طار عليه النقص و نعم، أما المولى غير ذلك، لا أن يطر عليه النقص وإنما هو منزه عن ذلك. نعم، الدليل على حياته، نقول نستدل على حياة الخالق تعالى من جهات. الأول أن الحياة كمال في الموجود، فلا بد أن يتصل به واجب الوجود مستجمع ذاته لكل كمالات طرا، ويستحيل أن يشد عنها الكمال، وإلا طرا عليها النقص من تلك الجهات، من هذه نعم من تلك الجهة، فلا يعود واجبا. أن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة، هذا الدليل الثاني، ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له، أمر عقلائي. الثالث، لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، قد عرفته، أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة على اختلافها مراتبها، اختلاف مراتبها هما، فيكون الخالق حيا. نعم، حياته تعالى في الكتاب والسنة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد وأيضا آية قرآنية أخرى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه تثبت لنا وشواهد ومؤيدات على أنه كما ذكرنا بأنه القرآن يشير والروايات تشير على أنه المولى تبارك وتعالى يتصل بصفات الحي، وأيضا الأدعية الواردة وتشير إليه أنه بصفة الحي. وقال الإمام الباقر عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. الصفة الثبوتية الذاتية. أخوان الأعزاء، ربك وقت عندنا قدرت، احنا نحاول يعني إن شاء الله تعالى في المباحثة السابقة سنأخذ ثلاثة، يعني الصفات، يعني السمع والبصر والإدراك والأزلية والأبدية، سنأخذها في درس واحد حتى نكمل الباب الأول من الباب الأول، وهو الصفات الثبوتية الذاتية، من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.